والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع العلوم في الدارين آمين. قال في معنى قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. سبق معنا بيان هذه الجملة في الدرس الماضي، ومعنا في درسنا هذا اليوم إن شاء الله قوله: وأن تحمدهم على رزق الله. معنى هذا أن الإنسان لا يحمد إلا الله سبحانه وتعالى، وإن وصله شيء عن إنسان فإنما يعلم أن ما وصل إليه منه إلا بتسخير الله له، فبتسخير الله سبحانه وتعالى له يسر الله له ذلك الرزق على يد ذلك الإنسان. قال: أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. هذا المنهي عنه أن تقول: لولا أن فلانا ما وصل إلي كذا، وأن تعتقد أن هذا الرزق الذي جاءك منه لا من الله. أما من أحسن إليك وأسدى إليك معروفا فلا بد أن تكافئه بالدعاء وأن تكافئه بالإحسان وأن ترد عليه الإحسان إن قدرت، فإن لم تقدر على رد الإحسان فادعوا له، كما ورد في الأحاديث الأخرى: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له. وليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأن تحمدهم على رزق الله معنى أن تنكر المعروف، لا، ليس هذا مرادا. إنما المراد في هذه الآية في هذا معنى هذا الحديث أنك لا تنسب ما رزقك الله إلى من جاءك عن طريقه وعن يده، فإنما هو قاسم والله معطي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله معطي. فإذا ما أعطاك إنسان شيئا وأحسن إليك بشيء من الدنيا فاشكره على ذلك مع نسبة ذلك إلى الله، وتحمد الله على أن سخر لك ذلك الإنسان فأعطاك. كافأة إما إن كان عندك شيء تعطيه مثله، أو إن كان عندك شيء تعطيه أكثر منه، فإن لم يكن لك شيء أن تعطيه فادعو له. إنسان أعطاك شيء وأنت في غنى، خذ هذا الشيء وأعطيه مثله وأكثر، ما عندك شيء أدعو له، لأن الله يتولى جزاءه ويرد إحسانه. قال: وقوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه يعني تنسبه إليه وتحمدهم عليه. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. إذا أراد الله أمرا قيض له أسبابا فتصل تلك الأسباب إلى ذلك السبب حتى يصل إليك ما كتبه الله لك. ولا ينافي هذا الحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فرق بين هذا وهذا. معنى لا يشكر الله، لا يشكر الناس من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، معناه شكر الناس الدعاء لهم، شكر الناس الدعاء لهم. والثناء عليهم، الدعاء لهم والثناء عليهم لكونهم ساق الله رزقك على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، إما أن تعطيهم عطاء إن كان عندك شيء، وإلا تدعو الله حتى تظن أنك قد أوفيتهم حقا. الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فهمنا هذا الحديث والفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم وأن تحمدوهم على رزق الله، وبين قوله من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. ولهذا إذا ما أسدى إليك إنسان معروف لا تقول لولا فلان ما كان حصل شيء، لا، هذا لا يجوز أن تقوله، تقول لولا الله ثم فلان، فتجيب ثم الفارقة بين هذا وهذا، لولا الله ثم فلان ما كان كذا وكذا، لأن المقدر في الأمور والكاتب في الأمور هو الله عز وجل، وما يقع في هذا الكون من الأسباب إنما يكون سببا يوصل ما كتبه الله عليه من خير أو شر. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذه كمان جملة كثير من الناس واقعون فيها، من أعطاه حمدوه ومدحوه، ومن منعهم ذموه وشتموه. ليه تذم هذا الإنسان؟ الله ما سخره لك، فأنت إذا تذمرت وسببت إنما تتعرض على الله عز وجل، الله ما سخر ما أعطاك شيء، فلا يجوز أن تذمه وأن تسبه وأن تنسبه إلى البخل وأن تسبه كذا وكذا، ما يجوز. لا تذم أحدا على شيء لم يكتبه الله لك، لأنه إذا كان كتب الله لك شيئا يأتيك على رغم أنف الكبير والصغير، فهذا لا ينبغي للإنسان أن يحصل منه، أن يذم الناس على ما لم يؤتيه الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إذا كتب الله لك شيء لا يستطيع أحد في الكون أن يرده، لا بد أن يأتيه، ما يمكن ما يحاولون الناس من جميعهم أو مفردهم أو صغيرهم أو كبيرهم أو قويهم أو ضعيفهم أن يحول بينك وبين شيء كتبه الله لك، لازم يجي. وكذلك إذا كتب الله عليك شيئا لو حاول أهل الدنيا جميعا، لو حاول أهل السلطة جميعا على أن يدفعون بينك وبين ما كتبه الله عليك، إنهم لا يستطيعون ذلك وكلهم عاجزون. إن رزق الله الذي قدره الله، قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. قالوا: فلو قدره، فلو أن الله قدر ذلك لك لساقته المقادير إليك رغم أنف الكبير والصغير. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمتفرد بالمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب. لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منعه. إن جاءك رزق قلت الحمد لله الذي ساقه الله على يد فلان جزاه الله خير، وإن لم يجك رزق قلت الحمد لله منعني الله ولم يرد الله له أن يوفقه أن يعطيني شيء. خلاص، أما تذم المخلوق ما يجب. ويفوض، والمؤمن يفوض أمره إلى الله ويعتمد على ربه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى في الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدرة الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكذلك وكفاك مؤونتهم. وإرضاؤهم بما يسخطه سبحانه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله عز وجل لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده لله تعالى ورسوله منهم فهو المحمود، ومن حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم، لما قالوا هذه الكلمة في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي محمد، جاء رئيس الوفد وقال النبي عليه وسلم قال: أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شين، جاء يهدد المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له أعطيني لأنك أنت ما تدري، أنا إن حمد حمدي زين وإن ذمم فذمي شين. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، هو الذي حمده زين وذمه شين، أما أنت ما أنت بشيء. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان، يعني هذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما كثرت طاعة الإنسان وفعله للخير ازداد إيمانه، وكلما قل يقينه وإيمانه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجب على المؤمن أن يتفكر في هذه الأحاديث وأن يرجع إليها وأن يتأدب بآدابها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يشاء وهو الحاكم لما يريد، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الناس بما يسخط الله طمعا في مودتهم، فإن الله يعكس ذلك عنه. فلا تتقرب إلى الناس بما يسخط الله، لكن لو تقربت إلى الله بما يسخط الناس كفاك الله مؤونتهم. قال الإمام المؤلف رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه، كان طلب معاوية من عائشة رضي الله عنها وصية توصيني وأن تكتبه إليه. قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. أبغى شيء مختصر ومفيد ألزمه وأحفظه. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. اخذت هذه الجملتين وانتهت من نصيحتي، لأنه طلب منها النصيحة وطلب منها أن تقل من النصيحة ولكن تكون نصيحة شاملة، فأجابته رضي الله تعالى عنها بهذا الجواب المفيد والجواب الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ مرفوع، ولفظ موقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتعى الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما، يعني الذي كان يحمده يرجع لهم. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما قول الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما، فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. قال المصنف رحمه الله: جمع هذا الباب 8 مسائل. المسألة الأولى تفسير آية آل عمران، المسألة الثانية تفسير براءة، المسألة الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. المسألة السادسة أن إخلاص الخوف من الفرائض لله عز وجل. السابعة ذكر ثواب من فعله. التاسعة ذكر عقاب من تركه. قال: وقد أحسن من قال، يقول المصنف رحمه الله: وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب ترابه. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ يعني إذا كنت تفهم أن كل هذا الوجود مآله إلى التراب، هل يخلد واحد من البشر؟ لا يخلد واحد، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك الذي لا ينسى. إذا كان الإنسان علم أن هذا الكون كل ما فيه مآله إلى التراب، فكيف يترك رب الأرباب ويرجع إلى هؤلاء؟ لذلك قال: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بصوت الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني من العجائب أن الإنسان يكون بهذه الصفة. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يرضونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وكانوا وبما كانوا يكذبون.
ما معنى
يقدم عن طاعة المخلوق؟ يقدم طاعة المخلوق إذا كان هذه معصية أو في ظلم مظلمة أو في مشكلة تخالف الشريعة، وهذا ولي الأمر أو هذا الإنسان طلب منه أن يواجهه على ظلم هذا الإنسان، أو طلب منه أن يرتكب هذا الشيء الذي لا يرضي الله، فوافقه على ذلك طلبا وطمعا في رضا. فإذا حصل من هذا الإنسان هذا الشيء فإن الله يغضب عليه، لكن لو رأى هذا الإنسان شيئا يخالف الشرع ويخالف الدين فقام فرعا كرارا حتى سخط عليه الناس، إنه يرضى عنه الله. ثم قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن الصادق هو الذي لا يلتفت إلا إلى الله عز وجل، ويعلم أن الأمور كلها لله، فإذا ضمن القيام به وقال أبو السعالات يقال توكل بالأمر، إذا ضمن القيام به: ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. أنا هذا التوكل. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة للآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، يعني يجب على الإنسان أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله في كل أموره، وأن لا ينظر إلى ما في هذه الحياة أي نظرة. إذا أراد أن يعمل عملا توكل على الله وأن لا نتوكل عليه.
فإن تقديم النعم ليزيد الحسرة، أي وعلى الله تتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، إنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل للإنسان كمال التوحيد في أنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وكما في قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب، وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها فقد جعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. في الآية الأخرى قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد منه. فالله سبحانه وتعالى يجمع بين التوكل والعياء والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، يعني كل ذلك مجتمع مع بعض. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه به فإنه مشرك به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد. الإنسان إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يعمل تجارة أو أراد أن يسافر أو أراد أن يعمل أي عمل يرجع متوكل في كل أموره على الله ويترك كل ما سوى الله، فإذا صدق في توكله نجح في كل أموره، وإذا اعتمد على الله عز وجل نصره الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، وقد قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعير. قال الشارع رحمه الله تعالى قلت لكن التوكل على الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر إلا الله، توكل سام، وكل قسم أحدهما يعني أحد هذه الأقسام التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه لا يجوز أن يتوكل فيها على غير الله ولا أن يعتمد فيها على غير الله.